مشكلة أمام تماسك الشعب الإيراني. كما شدد الرئيس بازشكيان على العمل بتوصية قائد الثورة الإسلامية وعزم الحكومة لحل المشاكل المعيشية للمواطنين بعيدا عن تسييس الأمور، مشيرا إلى أن لدى حكومته خطط لتوظيف قدرات البلاد المتنوعة لزيادة الإنتاج هذا العام أكثر من العام السابق. جددت طائرات الاحتلال غاراتها على قطاع غزة ظهر اليوم وارتقى شهيدا جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وفي خان يونس استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة بالمواسي جنوب قطاع غزة، فيما استشهدت طفلة جراء القصف على منطقة قيسان رشوان جنوب غربي خان يونس. كما وصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في منطقة ميراج شمال شرق رفح، واستشهد 3 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. استشهد 60 فلسطينيا وأصيب 162 خلال الساعات الماضية بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة. وأكدت الوزارة في بيان لها السبت استشهاد أكثر من 1300 شهيد وأكثر من 3000 آخرين منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 من مارس آذار الماضي. إلى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50669 شهيدا وأكثر من 115,000 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. أكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوات الاحتلال في مناطق شرق المدينة وتوقف خط مياه ميكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل. هذا وأفادت البلدية أن الخط يمر عبر حي الشجاعية وأنه توقف عن الضخ مساء الخميس الماضي، مشيرة إلى أن طواقم البلدية تجري حاليا اتصالات للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط ومعاينته للتأكد من سلامته، موضحة أن خط ميكروت كان يغذي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها قبل بدء العدوان في أكتوبر عام 2023. أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية بأن الاجتماع بين رئيس الجمهورية العراقي جوزيف عون ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس كان بناء. وقال المكتب إن الجانبين بحثا الوضع في الجنوب اللبناني والحدود اللبنانية السورية والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد. وفي ذات السياق أفادت قناة المنار أن الرئيس عون أكد لأورتاغوس أن من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار هو الكيان الإسرائيلي، مطالبا بوقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية والالتزام بوقف إطلاق النار. يذكر أن زيارة أورتاغوس إلى العاصمة اللبنانية بيروت هي الثانية بعد موجة من التصعيد من قبل العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. حول استمرار كيان الاحتلال الصهيوني في عدوانه على مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تمثلت في اقتحامات واعتقالات إضافة إلى تصعيد المستوطنين من اعتداءاتهم على الفلسطينيين. في الساعات الماضية اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيري وسط الضفة الغربية، كما اقتحمت مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس ونابلس والخليل وسط تعزيزات عسكرية واسعة. مصادر فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال ما زالت تتمركز في عدة منازل داخل مخيمي طول كرم ونور شمس، حيث حولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية في وقت تنتشر فيه آليات الاحتلال في مختلف شوارع المدينة، خاصة شارع نابلس ومحيط المخيمين وسط حصار مطبق عليهما. وشهد مخيم نور شمس إطلاقا كثيفا للقنابل الضوئية بالتزامن مع اقتحام جنود مشاة عددا من المنازل في حارة المسلخ، كما شهدت جرافة عسكرية تتحرك نحو جبل النصر وسط تخوفات المواطنين من تنفيذ عمليات تجريف أو هدم للمنازل. وقد أسفر العدوان المتواصل على طول كرم ومخيميها عن استشهاد عدة مواطنين إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من المخيمين. كما ألحق العدوان الإسرائيلي دمارا شاملا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين من المنازل والمحلات التجارية والمركبات والتي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمر الاحتلال نحو 400 منزل بشكل كامل وأكثر من 2500 بشكل جزئي في مخيمي طول كرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية. يأتي ذلك بموازاة قيام مستوطنين باعتداء على فلسطينيين في أراضيهم الزراعية بمسافر يطا جنوبي الخليل. المستوطنون وفي وقت سابق اعتدوا على منازل المواطنين في حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرقي نابلس، كما هاجموا منازل وممتلكات مواطنين تحت حماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز والصوت نحو منازلهم.
حتى الأراضي المحيطة في هذه المنطقة هي أرض سيجر حسب القانون العسكري الإسرائيلي، ويمنع الفلسطينيين من وصول أراضيهم. طبعا هذا هو جزء يعني بسيط مما يحدث في منطقة جنوب الخليل التي يعني تشهد انتشارا موسعا للمستوطنين.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 940 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 آخرين واعتقال 15700 مواطن فلسطيني.
كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الحملة العسكرية الأمريكية ضد صنعاء كلفت نحو مليار دولار خلال أقل من 3 أسابيع، رغم محدودية تأثير الهجمات على قدرات اليمنيين. ووفقا للشبكة، فإن الحملة التي انطلقت في آذار الماضي شهدت إنفاق مئات الملايين من الدولارات على ذخائر وأسلحة متطورة شملت صواريخ كروز بعيدة المدى وقنابل مواجهة وصواريخ توماهوك، إلى جانب إرسال المزيد من حاملات الطائرات وكتائب المقاتلات. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن نزوح نحو 1,900,000 فلسطيني، بينهم عشرات الألاف من الأطفال، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد بيان الوكالة على أن خرق كيان الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة أوجد موجة نزوح جديدة بين 18 و23 من مارس أذار الماضي، وتسبب بتهجير أكثر من 142,000 شخص، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه مجددا مأساة النزوح القسري. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن طهران تريد حوارا متساو وترفض لغة التهديد. عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة والاحتلال يوسع عدوانه. أزمة عطش كبيرة بقطاع غزة بعد توقف خط مياه رئيسي عن العمل. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 7:13 لإعادة اللقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب، 8 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. عند 8:21 استفتاءات. من شجرة الحكمة عند 8:41 في الساعة 8:50 تأتيكم الوصايا الخالدة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 9 عند 9:15 على الهواء مباشرة، حدث وحوار. العاشرة تماما ونشرة إخبارية أخرى عند 10:11 ألوان ثقافية. لآلئ ودرر تستمعون لها في الساعة 10:43 عند 11 تماما. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20 عند 12 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. أحبتي يمكنكم أن تتابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. لأنك في دروب العمر بالحسنى ترافقني، وتسمع صوتي الواهي وحين أزل تذكرني، ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني، ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، وفتح الله لكم كل أبواب الخير في هذا اليوم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكل أحبتنا، بكل متابعينا الكرام، خاصة متابعي برنامج دنيا الشباب، حياكم الله أعزائنا الأفاضل. واليوم دنيا الشباب يتناول موضوع الشباب الإيراني وإنجازات الطاقة النووية. حيا الله أحبائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. موضوع حديثنا اليوم هو عن الشباب وإنجازات الطاقة النووية، وإن شاء الله سيكون لدينا ضيوف نستقبلهم ونتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، عن زواياه، عن خفاياه، عن الكثير من الإنجازات التي أجريت وتجرى إن شاء الله في إيران الإسلامية، في قلب إيران، حيث تتلاقى الحضارة العريقة والطموحات العصرية، يبرز جيل شاب متسلح بالعلم والمعرفة ليقود البلاد نحو آفاق جديدة في عالم الطاقة النووية. اليوم في برنامجنا أحبتنا الكرام نفتح نافذة على هذا العالم المثير لنكشف النقاب عن قصص نجاح ملهمة لشباب إيراني تجاوزوا التحديات وحولوا الأحلام إلى واقع ملموس. نعم أعزائنا الكرام، لطالما كانت الطاقة النووية محورا للتطور والتقدم ومصدرا للطاقة النظيفة والمستدامة، وفي إيران الشباب الإيراني أدرك هذه الأهمية وانخرط بكل شغف وإصرار في هذا المجال الحيوي من خلال دراساتهم المتعمقة وأبحاثهم المبتكرة وتجاربهم العملية، استطاعوا تحقيق إنجازات مذهلة جعلت إيران في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية. اليوم إن شاء الله أحبتي الأفاضل وفي برنامج دنيا الشباب سنغوص في أعماق المراكز البحثية والمختبرات لنشاهد بأم أعيننا كيف يعمل هؤلاء الشباب على تطوير تقنيات جديدة وتحديث المفاعلات النووية وتحسين كفاءة الطاقة، وسنستكشف أيضا كيف يساهمون في تصميم وتصنيع المعدات النووية وكيف يبتكرون حلولا لتحديات إدارة النفايات النووية وكيف يضمنون سلامة العمليات النووية. دنيا الشباب اليوم سيكشف لحضراتكم الدور المحوري الذي يلعبه هؤلاء الشباب في تحقيق الاكتفاء الذاتي لإيران في قطاع الطاقة، فمن خلال تطوير الوقود النووي وتصميم المفاعلات الحديثة وتقليل الاعتماد على الخارج يساهمون في تعزيز استقلال بلادهم وتأمين مستقبلها. الإنجازات النووية ليست مجرد أرقام وتقنيات، بل هي أيضا قصة إصرار وعزيمة، قصة إبداع وابتكار، قصة شباب إيراني يؤمن بقدراته ويتحدى المستحيل ويسعى جاهدا لبناء مستقبل أفضل لوطنه. دنيا شباب اليوم هو احتفاء بالشباب الإيراني، احتفاء بالعلم والمعرفة، احتفاء بالإنجازات التي تخدم البشرية. دنيا الشباب هو دعوة في كل مكان للشباب ليؤمنوا بقدراتهم وليسعوا لتحقيق أحلامهم ويساهموا في بناء أفضل وعالم أفضل للجميع.
مستمعنا الكرام حياكم الله واهلا ومرحبا في حلقه جديده من برنامج دنيا الشباب، وضيفي لهذه الحلقه هو الدكتور بلال ناسيف ياسين التربوي من بيروت. دكتور سلام عليكم، حياك الله وتفضل. كيف تقيمون انجازات الشباب الايراني في مختلف المجالات العلميه والتكنولوجيه ولا سيما الطاقة النووية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولمتابعي برنامج دنيا الشباب. لا شك أن إنجازات الشباب الإيراني برزت بشكل كبير وواضح خلال السنوات الأخيرة اللي مضت. لتقييم أي عمل أو إنجاز فنحن ننظر لنتائجه، نتائجه اللي بتترجم عادة خلال الصناعات والتطويرات ومخالات البحث العلمي. بمستوى الفضائي مثلا في إيران صار عنده النجاح لإطلاق أقمار صناعية للفضاء، قدروا يحققوا دورة إنتاج نووي متكاملة من خلال أنه قدروا يستخرجوا اليورانيوم، يعالجوا ويخصبوه ويرجعوا يتخلصوا من نفايات النووية، فعملوا دورة متكاملة. تصمموا المفاعل النووي IR40 اللي ساهم المجال الطبي. هي كل الأشياء اللي عم نحكيها هي عبارة عن صناعات وتطويرات عم بتبين، فعم بيكون واضح قديش مستوى الطاقة اللي عم ينشغل والجهد اللي عم ينشغل ليقدر يوصلوا لهذه المراحل. طوروا أجهزة الطرد المركزي IR6 وIR9، كمان عملوا مشروع ابتكار اللي هو زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية عبر الأشعة، يعني هذه اشياء كانت جديدة. الشباب الايراني هذا عم نحكي على مستوى النووي، بس على مستوى العلمي بمجال التكنولوجيا، على مستوى الذكاء الاصطناعي كان في عندهم تطوير مهم جدا، تكنولوجيا النانو، طب الحيوي، هندسة البرمجية، كمان ما بننسى الهندسة العكسية، يعني الهندسة العكسية نشغل فيها وبرزت وبينت من خلال المنافسة بالحرب الإلكترونية، يعني قدروا ينافسوا الدول الكبرى ويسيطرون على المسيرات بهذا عبر الهندسة العكسية. كل هذه الإنجازات عم بتبين قديش روح المقاومة وروح التطوير وروح العلم عند الشباب الإيراني. كمان ما ننسى أنه ب 2022 إيران احتلت المرتبة 15 عالميا بعدد الأوراق البحثية المنشورة بمجال الفيزياء النووية وهندسة الطاقة. وأصلا هو البحث العلمي النووي مثل ما حكينا أنه هو مش وليد اللحظة، هو من 2000 بلش وشغل لحد 2010 كان بعده التطوير بعده يعني بمجالات محصورة شوي، بس من 2010 ل 2020 صار فيه نقلة نوعية وزيادة كبيرة بالأبحاث العلمية، وصلت لل 400% بحسب تحليل البيانات اللي نزله سبرينجر نيتشر، وقال أنه 60% من هالأبحاث العلمية كان باللغة الإنجليزية، وهذا ساهم بنشر العلم بشكل كتير كبير. كمان نحن ما بدنا ننسى أنه كل هذا الشيء اللي عم ينشغل من تطوير لتصنيع لدورات إنتاج نووي بظل عقوبات دولية بتمنعهم أن يستفيدوا من أي تطور وصلوا حدا غيرهم، عالم غيرهم، دولة غيرهم، ويكملوا من عنده، يعني هم مضطرين أي شيء بلشوا من الصفر ليقدروا يوصلوا للنتيجة اللي طالبينها. وكان للمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية اللي انعقد بأصفهان بشهر آذار 2024 حصة كبيرة من تعريف العالم على إنجازات والأبحاث لوصول للشباب الإيراني. بهذا المؤتمر تم تقديم أكثر من 500 مقالة علمية، وشارك بالمؤتمر أكثر من 100 متحدث أكاديمي بينهم 50 متحدث دولي، فكان له أهمية كبيرة. وما ننسى جائزة الخوارزمي للشباب اللي صار لها من 1999 بتنعطى لأي عالم أو مخترع إيراني إذا كان عمره تحت 35 سنة. فهون صار في تشجيع كبير للشباب خصوصا مجالات العلوم والتكنولوجيا لا يخترعوا ويثابروا ويشتغلوا ليقدروا ياخدوا هذا الجيل. كخلاصة، الشباب الإيراني واضح أنه عنده قدرة كبيرة كتير على الإنجاز العلمي بالرغم من الصعوبات والتحديات والعقوبات، وهو فعليا لاعب فاعل بتطوير البنية العلمية لإيران خاصة بالمجالات الاستراتيجية مثل الطاقة النووية والمجال الفضائي. هذا شيء بيستحق التقدير والاهتمام والاحترام.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور بلال ناسيف ياسين التربوي من لبنان. دكتور شكرا جزيلا لحضورك معنا.
وأنا بتشكركم على الاستضافة، مشكورين.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أن نستمع إلى فقرات أخرى من دنيا الشباب، نقدم لحضراتكم هذه البصمة الصوتية من الأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الشباب الإيراني في طريق منجزات الطاقة النووية له الباع الطويل في تأثير هذا الأمر وقطف ثمرات هذا الانتصار. طبعا الكثير يشكل على الجمهورية الإسلامية أنه كيف يكون لديها مفاعل نووي أو طاقة نووية، ولما لا؟ طبعا ولما لا، أوليست الهند لديها مفاعل نووي ومفاعل نووي عسكري منذ العام 1974؟ أوليست باخستان لديها مفاعل نووي وقد أطلقت تجربة إطلاق صواريخ نووية أعتقد في ذلك الوقت عام 1998 خمس صواريخ نووية آنذاك وتم ترتيبها بنجاح في ذلك الوقت؟ أوليست الدول المحيطة كلها لديها مفاعلات نووية؟ أوليست إسرائيل لديها مفاعل نووي؟ فيجب أن يكون هناك رادع لهذه الادعاءات ولهذه الأقوال. يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية تكون معززة بهذه الطاقة فوق طاقتها الإيمانية وفوق طاقتها العقائدية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، من مصداق الآية القرآنية الكريمة في هذا الأمر. فيا سادة الأفاضل، الشباب الإيراني هم نفس الشباب الذين خطوا طريق أحمد روشن رحمه الله وشهريار رحمه الله ومسعود محمدي كذلك، يعني إذا فاتني الاسم بالضبط طبعا، رحمة الله عليهم الشهداء الكرام الذين زرعوا هذه البذور، والآن الأمة تقطف ثمار هذه البذور ما زرعه هؤلاء الأفذاذ، وهم كلهم تربية السيد الخميني رضوان الله عليه والسيد علي الخامنئي حفظه الله. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء، أشكرك جزيل الشكر. والأخ ياسر ذكر شهداء، يعني بعض الشهداء للطاقة الذرية في إيران. أنا أكمل حديث الأخ ياسر الحسيني بأن أول شهيد قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الطاقة الذرية هو الشهيد الدكتور مسعود علي محمدي، ومن بعده الدكتور مجيد الشهرياري، الدكتور مصطفى أحمد روشن، الدكتور داريوش رضا النجاد، و الخاتمة كانت مع الدكتور محسن فخري زاد. الدكتور مصطفى أحمد روشن وداريوش رضا النجاد كانوا شبابا، الدكتور مصطفى كان يبلغ من العمر 32 عاما والدكتور داريوش 34 عاما، وقدموا الكثير الكثير في مجال الطاقة الذرية. إذن مشروع الجمهورية الإسلامية محفوفا بالمخاطر كما تعودته هذه الجمهورية خلال السنين بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقدمت الكثير من الكثير، قدمت الغالي والنفيس في هذا الطريق وفي هذا المجال وفي مجالات أخرى أيضا، وفي الدفاع عن كيانها، عن مجتمعها، عن بلدها، عن وطنها، قدمت الكثير الكثير. في قضية الطاقة الذرية أيضا هناك شهداء كثر راحوا واستشهدوا في هذا الطريق ونوروا الدرب والطريقة للأجيال القادمة إن شاء الله.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، تمتلك إيران حاليا محطة نووية واحدة في بوشهر، والتي أنتجت حتى الآن 70 مليار كيلوات ساعة من الكهرباء، مما أدى إلى توفير ما يعادل 105 ملايين برميل من النفط. هذا الإنجاز حقق قيمة اقتصادية هائلة، حيث ساهم في تخفيض تكاليف استهلاك الوقود الأحفوري بما يعادل 8 مليارات دولار، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية للطاقة النووية في مستقبل إيران الاقتصادي. إلى جانب تشغيل محطة بوشهر النووية، تعمل إيران على إنشاء محطة نووية جديدة بمشاركة أكثر من 5000 مهندس وعامل في المشروع. ووفقا للخطط الاستراتيجية، تهدف إيران إلى رفع قدرتها الإنتاجية من الكهرباء النووية إلى 20,000 ميجاوات بحلول عام 2041. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في التخفيف من أزمة الطاقة في إيران، فضلا عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية. هذا وقد سجلت إيران رقما قياسيا جديدا في تنفيذ مشاريعها النووية، حيث شهدت الفترة الأخيرة صب 22 ألف متر مكعب من الخرسانة خلال 24 ساعة، ومن المخطط أن يصل هذا الرقم إلى 65 ألف متر مكعب العام المقبل. تعكس هذه الوتيرة المتسارعة عزم إيران بعلماء وكفاءاتها العلمية الشابة على تعزيز بنيتها التحتية النووية، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في هذا القطاع.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. في 9 من أبريل/نيسان 2006 إيران أعلنت تحقيقها في تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وافتتاح سلسلة كاملة من عمليات التخصيب في مدينة ناتانز، وأدى إلى إعلان يوم 9 من أبريل/نيسان والذي يصادف طبقا للسنة الهجرية الشمسية الإيرانية 20 فروردين، وهو أول شهر في والذي نعيشه الآن. نحن الآن في عام في شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي. في كل عام في 20 من شهر فروردين، يعني الشهر الأول من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية، ويصادف هذا اليوم 9 من أبريل/نيسان، تحتفل الجمهورية الإسلامية باليوم الوطني لتكنولوجيا الطاقة النووية تكريما لجهود العلماء الشباب الإيرانيين. إيران في عام 1958 دخلت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، ووقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT في عام 1968، وحصلت على أول مفاعل بحثي بقدرة 5 ميجاوات من الولايات المتحدة في عام 1967. هدف إيران في عام 1974 كان تحقيق دورة كاملة من الوقود النووي لتوليد 23 ألف ميجاوات من خلال 22 محطة نووية. مع انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979 توقفت الدول الغربية عن بناء المحطات النووية، وتعرضت المنشآت للهجمات الجوية خلال الحرب العراقية الإيرانية. في الوقت نفسه أوقفت الحكومة الإيرانية الأنشطة المرتبطة بالطاقة النووية، لكن مع بداية حكومة أحمد نجاد تم الإعلان عن انتهاء تعليق تخصيب اليورانيوم، واستؤنفت الأنشطة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في 9 من فبراير 2003 أعلن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إمكانية إنتاج الوقود النووي من قبل العلماء الإيرانيين. في أبريل 2006 أعلن العلماء في إيران إنتاج دورة كاملة من الوقود النووي على نطاق تجريبي، وبذلك أصبحت إيران دولة من بين الدول التي تمتلك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، مؤكدة حقها القانوني في استخدام الطاقة النووية السلمية. وتم التحقق من أنشطة مركز الأمن النووي الإيراني من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سنوات 84 و88. خلال عامي 2010 إلى 2020 استشهد 5 من العلماء النوويين الإيرانيين، والذين ذكرت أسماءهم قبل قليل، لكن أكرر أسماءهم تكريما لجهودهم المكثفة في مجال الطاقة النووية، وهم مسعود علي محمدي، مجيد شهرياري، مصطفى أحمد روشن، داريوش رضائي نجاد، و محسن فخري زادة، في إطار مخططات العدو لمنع تقدم الشعب الإيراني في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية. واستشهد العلماء النوويون الإيرانيون كلهم الأسماء التي ذكرتهم باستخدام القنابل المغناطيسية في اغتيال 3 منهم، وأطلق الرصاص على 2 آخرين.
أي مجال تعليمي ثقافي يكون هناك نظام تأسيسي، التأسيس هو أساس كل شيء، هو بيحدد إن كان هذا البرنامج سوف ينجح أو سوف يفشل. والتأسيس في هذه المرحلة هو في المنزل، وتأسيس المنزل يأتي من تأسيس الأمة والمجتمع. هذه كانت رسالة الإمام الخميني قدس سره. الوضع الذي كان فيه الشعب الإيراني في الضغط في 58 إلى 68 إلى 79 بانفجار الثورة المباركة، هذا أنشأ جيل من الآباء القادر أن يبني أسر متماسكة متكاملة تعرف كيف تلقن، لأن إن لم يكن يستطيع أن يلقن فبالتالي هو لا يستطيع أن يبني مجتمع. استطاع شبابنا الذين هم في مؤسسة في الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن يتكاملوا ويتماسكوا بناء على ماذا؟ إنتاجهم، على تأسيسهم في المنزل وتأسيسهم في المدرسة وإثقالهم في الجامعة. استطاعوا أن يوقفوا في معهد الأبحاث ويعطوا نتائج رائعة تبهر جميع دول العالم بكل المستويات. واستطعنا أن نجهز أول مفاعل، ومن ثم بالمفاعل استطعنا أن نجهز معهد أبحاث للمفاعل، ومن ثم نربط معهد الأبحاث بالجامعات التي هي تخرج الأشخاص من الطلاب الذين هم قائمين على هذا النوع من التخصص، ومن ثم هذا المفاعل يستنسخ منه مفاعل آخر وثالث ورابع ومناجم ومراكز لإعادة التخصيب على مستوى الكعكة الصفراء، ومن ثم بدأنا في عملية التحول إلى الماء الثقيل، ومن ثم عملية الإنتاج الأكبر في تخزين الماء الثقيل، ومن ثم بدأنا في المرحلة ما بعد ذلك بدون توقف مهما كانت الضغوطات، ألا وهو اختراق الغلاف الجوي من أجل تعليق أقمار صناعية دون الحاجة للجوء لا لإيلون ماسك ولا لوكالة ناسا ولا لأي دولة أوروبية. ومن هنا أيضا كان هناك خط موازي قوي المتعلق في التقنيات الطبية وهذه التقنيات التي كانت تضرب. من هنا بدأنا في عملية الإنتاج في جامعة طهران وبدأت العملية، ولولا وجود مرض كورونا لقطعنا شوط أكبر بأمراض مستعصية، ولكن التركيز كان على كورونا. الحمد لله استطعنا أن ننتج عقار بركات الذي أعطى نتيجة جدا عالية في كورونا، فبالتالي أصبحنا نكسب نحن الاحتكار لهذا البيع، وصلت لمستوى جدا عالي وبصناعة أيادي شبابنا وأبناؤنا الذين هم تخرجوا من جامعاتنا ودرسوا في مدارسنا وتربوا في منازلنا.
شكرا جزيلا للدكتور هادي من طهران على هذه التوضيحات. وننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فر الأكاديمي من طهران. السلام عليكم دكتور كاظم،
وأسعد
الله أيامك دكتور كاظم.
حياك الله، أيامكم كل عام وأنتم والمستمعين الأفاضل بكل خير.
يا أهلا وسهلا،
ونتمنى لهم النجاح في جميع شؤون حياتهم.
شكرا.
كما نجحت الثورة الإسلامية في تطوير الساحة العلمية سيما عند شبابنا، وأنا بخدمتكم
إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور كاظم حشمت فر. طبعا على فكرة الأخ علي الموسوي من العراق عبر الواتساب كتب بأنه في مجال قضية الطاقة الذرية ومحور البرنامج استضيفوا شباب إيراني ليتحدثوا لنا حول هذا الموضوع، واستضيفوا شخصيات إيرانية. نحن أيضا استضفنا ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فر من طهران ليتكلم لنا عن هذا الموضوع الشائك عالميا وإن شاء الله لا يكون شائكا داخليا إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب. خير وبركة.
شكرا
أنا بخدمتكم.
حياك الله.
الرحمن الرحيم. جاء في الحديث العلم سلطان.
نعم.
أي العلم يمدك بأن تكون صاحب قوة، لأن السلطة بمعنى القدرة والقوة. الإنسان استعمل إمكانيات حوله لكي يزود من طاقاته. طاقة الإنسان هي قليلة جدا بالنسبة للعالم. أنت إذا أردت أن هذا الجبل تفتح به طريق فتحتاج إلى ماكنة وقابليات هائلة جدا لكي تفتح طريق فيه بين الصخور وبين الجبال على كل مجالات. هناك طاقة عظمى تسمى الطاقة الذرية، والإنسان بحاجة لها، حاجة في حياته في جميع المجالات. وقد شاهد العالم أن الكثير من الطاقات تستخدم في مجالات متعددة ومنها الطاقة الذرية. وللأسف البشر لا يرغب أن جيرانه على سبيل أن لقي نصغر الفكرة أو حتى أقربائه يتمتعون بما يتمتع هو به
بإمكانياته.
فهذا الحرص نراه بين هؤلاء الذي يسمون أنفسهم العالم الأول مثال أمريكا، اللي هم ليس بالعالم الأول بل هم في نهاية العالم، لأنهم يجهلون القيم الأخلاقية
والإنسانية.
فالطاقة الذرية تمدك بصحة ومجالات طبية ومجالات زراعية ومجالات أخرى في شؤون الحياة، تطور التقنيات والتكنولوجيا الزراعية، إصلاح النباتات. البشر الآن هم هؤلاء أمثال أمريكا يفكرون بأن يقتلوا الكثير من الناس لكي يقللوا نسبة السكان الأرض حتى يحصل على الطعام. فكر يعني هذا الفكر فكر ليس علمي. العلم أن تفكر كيف تصنع أكثر، تنتج أكثر لكي الأولاد أكثر يستفادون. فهؤلاء عكس البشرية يفكرون بإبادة البشرية. نحن نفكر بالثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية ليست هي ثورة عسكرية كما شاهدنا منذ عشرات السنين، بل ربما أكثر من 80 سنة في شرقنا الأوسط. هناك تقام ثورات عسكرية يقودها العساكرة، ومعظمهم كانوا في خدمة هم يعني السلطة البريطانية أو الأمريكية أو الدول اللي كانوا فاتحين يسموهم للحرب العالمية الأولى والثانية. تلك ليست ثورات. الثورة النموذجية الجميلة هي الثورة الإسلامية الأولى والأخيرة في العالم، لأنها ثورة الإنسانية، ثورة العلم، ثورة الخدمة للبشرية. الآن شوفوا، انظروا الآن في غزة يقتل الآلاف. الآلاف يقتلون. حتى المسلمين، بعض الدول الإسلامية اللي هم أذناب ويسمون إيران ذنب، ويسمون من يكون إلى جانب إيران ذنب، هم أذناب الحيوانات المفترسة مثل أمريكا. ساكتين، يعني ليس بالسكوت، بل ربما يمدون إسرائيل وأمريكا بمساعدات لإبادة هؤلاء العزل في غزة. عزل يعني شعب أطفال أبرياء، آلاف يقتلون ويسمون أنفسهم يعني في خدمة البشرية.
دكتور
إيران الإسلامية جاءت هذه الثورة ثورة حقيقة في خدمة الإنسانية والبشرية. لذلك اهتمت بمجال الطاقة النووية. واليوم إذا إيران تمكنت، أنا على يقين إذا تمكنت إيران من الحصول على التقنيات في الطاقة النووية، ستمد كل المسلمين، ستمد كل الشعوب، جيراننا الدول اللي قريبة من عندنا، كما ساعدنا الكثير من الشعوب في التقنيات التي حصلنا عليها لكي يصدوا ويقفوا أمام أعدائهم. ساعدناهم بما أننا حصلنا على هذه التقنيات، كما ساعدنا إخواننا في المقاومة الإسلامية في كل مكان. فإذا تطورنا في الجوانب العلمية، واليوم فتحنا أبواب جامعاتنا، اليوم لا بل عشرات السنين فتحنا أبواب الجامعات للتطور العلمي في كل الفروع.
أحسنت
في كل الفروع. يعني ما عندنا فرع دراسي حتى طلع نووي الطلاب الأجانب يدرسون.
هناك جاليات كثيرة تدخل هذه الجامعات.
نعم نحن الآن أكثر من 500,000 طالب أجنبي يدرسون في إيران.
في إيران.
يعني هذه النسبة موجودة وبمبالغ زهيدة جدا جدا جدا.
نسبة يعني إلى باقي الدول يعني.
نعم أنا بارتباط الإخوة كثير من الإخوة يقولون نحن إذا نذهب إلى مثلا فلان بلد عربي لا أذكر اسم نجبر أن ندفع بالسنة أكثر من 50,000 دولار.
نعم
هذا الحد الأدنى 50,000 دولار. أنا على علمها يعني البلد والفرع الدراسي والمبلغ الدراسي أو يعني أقل سعر اللي يدفعونه 50,000.
أكيد
دولار.
دكتور كاظم أنت الآن يعني أكيد على ارتباط وثيق مع الطلبة.
أكمل الموضوع. يدرسون في إيران حتى يستفيد الأخوة والأخوات المستمعين في أي بلد آخر. يدرسون في إيران أقل من 1,000 دولار. وأكثر شيء 1,500 دولار يعني أهم المراحل الدراسية للماجستير. الدكتوراه ربما سنة ونصف يدفعون شيء مثلا لأن هي وهناك مجالات أخرى حتى عندنا الآن في جامعة طهران طالب أجنبي يأتي إلى هنا عندنا منح دراسية مجانية كثيرة. إذا كان هذا الطالب الأجنبي متفوق الجامعة الإيرانية تدفع له مبالغ يعني وبعدين تنقله إلى الدكتوراه على حسابها الخاص يعني هكذا عندنا. فهذا العطاء الثورة الإسلامية للمسلمين لإخواننا في هذه البلدان أي بلد آخر يأتي لنا هذا يدل على أن هذه الثورة ثورة البركة ثورة الخير ثورة المحبة ثورة الألفة ثورة تقدم كل ما تحصل عليه ومن جملة ذلك العلم ومن جملة ذلك الطاقة النووية. ونحن إن شاء الله في هذا المجال لا نبالي بأي
إن شاء الله
إرعاب أو تخويف أو هم يعرفون أن العلم هو الآن في إيران بلد هو جاء في الحديث النبوي أنه لو كان العلم في الثريا لبلغوا قومه من هذا أو قوم فارس أو قوم فارس. وهذه هي الحقيقة منذ البداية منذ الإسلام دخل إيران نشاهد أن الإيرانيين المسلمون تمكنوا من الخدمات الكثيرة للإسلام. العلماء في كل المذاهب الإسلامية معظمهم من إيران من بلاد فارس.
صحيح.
العلماء في الطب من بعد الإسلام ابن سينا العلماء الكثيرين كلهم من بلاد فارس. فبلاد فارس قدمت هناك الشهيد مطهري له كتاب الخدمات المتقابلة بين إيران والإسلام. يعني الإسلام خدم إيران عرف الإيرانيين على المناهج القرآنية التربوية الإسلامية الإنسانية. بالطبع أنا أخدمكم حقيقة أن الشعب الإيراني منذ أنا لي فيها دراسة خاصة منذ أن الشعب الإيراني يعني شكل منهجية أو مجتمع منذ ذلك الوقت هذا الشعب يتمتع في مجالات عجيبة. أولا شعب موحد شعب دائما أهل عبادة وأهل مناسك وأهل توحيد. لذلك نرى كل الأعياد الموجودة في إيران منذ القديم قبل الإسلام بآلاف السنين هي أعياد دينية وكانت تقام هذه الأعياد في مراكز دينية في مساجد آنذاك يعني خاصة بهم. ومن ذلك ومن خصائص هذا الشعب المسلم الإيراني يعني أنه شعب دائما في تطور علمي من البداية هو دائما يبحث عن العلم. لذلك الاستعمار ما تمكن أن يسيطر على الشعب الإيراني. لماذا؟ لأنه شعب متطلع. هذا منهجية هذا الشعب شعب متطلع إلى التطور، إلى التقدم، إلى عدم الرضوخ. فبسرعة بسرعة تمكن الشعب الإيراني أن يحصل على التطور العلمي في زمن يعني بعد الحرب العالمية. لذلك لم يخطو خطوات قليلة إلا وقام بالثورة الإسلامية، والثورة الإسلامية جاءت في بداية التطور العلمي.
نعم.
مع ذلك الشعب الإيراني جامعاته ومدارسه اليوم تطورت بعد ما قبل الثورة الإسلامية وإلى يومنا هذا بأضعاف مضاعفة. يعني نحن كنا في زمن الماضي قبل 45 سنة مجمع طلابنا في الجامعات الإيرانية لن يبلغوا 20,000 نفر. لن يبلغوا 20,000 نفر مجمع الطلاب، أو ربما 1,000 زائد أو 1,000 ناقص. اليوم اللي يدرسون بالجامعات الإيرانية من الإيرانيين ملايين ملايين. يعني قول 25,000، هذا 25,000 بالنسبة للمليون، كم يضاعف هذا المليون؟ وكم من الطلاب اللي درسوا وتخرجوا واليوم هم خبراء
دكتور
في الطرق في الطب. الحمد لله، هذه بركات
الثورة الإسلامية.
هذه بركات علمائنا، علماء الشيعة، علمائنا أمثال الإمام الخميني رحمة الله عليه، علماء الدين اللي قدموا أولادهم شبابهم أسرهم فداء للإسلام، كما شاهدنا في علماء النجف الأشراف أمثال الشهيد الصدر محمد باقر الصدر. هذا العالم اللي كنت منهجية الاقتصادية تدرس في جامعات سوربون في فرنسا، يستخدمون يعني منهجيته كيف يصدون الفكر الماركسي أو الاقتصاد الماركسي. فنحن علماؤنا قاموا بمنهجية لكي يتطور ويتقدم المسلمون، وسيما أتباع أهل البيت عليهم السلام. ونحن سوف نقدم كل ما نصل إليه إلى جميع
إن شاء
إخواننا
الله.
المسلمين
إن شاء
أي
الله.
مذهب كانوا لا فرق بيننا أو
دكتور
بينهم.
كاظم والله أنا لحد الآن لم أسأل من حضرتك سؤال، يعني أنت من بداية الكلام ما شاء الله وافدتنا بها كل هذه المعلومات الطيبة والجيدة. أنا أشكرك جزيل الشكر، وهناك الكثير من الأسئلة
يعني
كانت
بدي أحسن بأن مسؤولية في عاتقي في أي مجال
حياك الله
أن أبين خدمات الإسلام وخدمات الجمهورية الإسلامية.
الله يعطيك الصحة والعافية.
وهذه قدموها لنا ونحن، وأما بنعمة ربك
تحدث. أحسنتم.
نحن إذا رأينا جميل يجب علينا أن نتحدث به، إذا كان من عبد الله حينما نتحدث
أحسنتم.
أن الشهيد محمد باقر الصدر قدم هذه الخدمة للبشرية، يعني نحن نشكر الله ونقول هذه من نعم الله أنه جاء بهذا الإنسان قدم خدمة اليوم علماء شبابنا في أحسنتم. الجمهورية الإسلامية. لا شك، أنا أريد أقدم لك نقطة أخرى لك. أنا أنظر إلى هؤلاء الأطفال حينما يقدمون شيء علمي. على سبيل المثال، أرى طفلا حافظ للقرآن وهو لم يبلغ إلا 5 أو 6 سنوات أو 7 سنوات. أنا وأنت فلنفكر من خلق هذا الطفل وهو عند هذه الموهبة على حفظ القرآن؟ الله سبحانه وتعالى
طبعا.
فالله سبحانه وتعالى جاء بين المسلمون خاصة الحقيقة أقول في إيران، خاصة في إيران، بشباب يتمتعون بإيمان ويتمتعون بقابليات إيمانية وأخلاق سامية، ويقدموا أعلى وأسمى مراتب العلم، وهم متواضعون، ومنها منهجية الطاقة النووية. فالحمد لله على هذه النعمة الذي وهب لنا هؤلاء الشباب.
الحمد لله، شكرا.
ليقدموا لنا وللبشرية كل ما بوسعهم العلمي.
أنا دكتور كاظم أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتها لنا. والله 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 يعني كان بودي بأن نتكلم أكثر، لأن هناك الكثير من الموضوعات التي أردت أن أطرحها مع حضرتك.
الحمد لله رب العالمين.
الله يخليك، وإن شاء الله إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله سنكون معا ونتحدث أكثر في هذا المجال. وتشرفت كثيرا يا دكتور كاظم، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا جزيلا، شكرا على هذه الفرصة.
إن شاء الله من نومكم.
يا أهلا وسهلا، حياك
في أمان الله.
في أمان الله. نعم أحبتنا الأفاضل، أنا الموضوع كان يعني كلام كثير في هذا الموضوع، كان بدنا نتحدث عنه، لكن مع الأسف مع الأسف وقت البرنامج دهمنا. مع فائق اعتذاري من الأخ صبحي عبد الحميد مستمع البرنامج، أنا أعتذر جدا جدا، وذلك لعدم يعني وجود الوقت لكي نسمع إلى بصمتك الصوتية. أعتذر عن كل مستمعين الأفاضل الذين يعني لا أستطيع أن أقرأ مشاركاتهم، وأشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، على طيب المشاركة. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء السلامي يؤكد استعداد إيران لأي مواجهة سواء في الحرب النفسية أو العسكرية دون تراجع. عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة والاحتلال يوسع الدوار. أزمة عطش كبيرة في قطاع غزة بعد توقف خط مياه رئيسي عن العمل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد حوارا من موقف متسامح.